قال تعالى بعنوان الوسطية وأثرها في حياة الفرد. الوسطية مفهومها أهميتها إلى آخر ذلك، وأثرها في حياة الفرد أو المسلم. يحدثنا الشيخ وهو معروف بعلمه وحفظه وإتقانه، فقط أذكر بيتين بعد إذنه فيما ذكره الشيخ الدكتور حيض القرني. قاله محمد الحسن الموريتاني في جمع الفنون ودقة الإتقان، وله جزاه الله خيرا همة ترفع على المريخ أو كيوان. فإذا تربع الحديث حسبته حماد يروي النقل عن سفيان، وإذا أردت النحو فالزجاج في حسن الكلام وروعة التبيان. وله التدفق في البلاغة محسنا ما كان بالواني ولا المتواني، والحفظ سبحان الذي أعطاه من فيض النصوص وقوة البرهان. والفقه فصل في غضون كلامه فكأنه شيخ التقى الحران. قد زانه الله الكريم بحلة من أجمل الأخلاق والإحسان. أسأل الله أن ينفع به. نتجه مباشرة إلى محاضرة فضيلة الشيخ، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له هذه الدار دار عبور وعمل، وجعله فيها معرضا للغواية والضلالة وللهداية والتوفيق، وكل ذلك قد كتب الله خاتمته وعقباه. فما من أحد إلا وهو مكتوب عند الله إما شقي أو سعيد، كما قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالنتيجة النهائية مكتوبة عند الله معلومة لديه، وقد أخفاها عن خلقه. فلذلك جعل هذه الدار محضرا للإنسان، وهو فيها بين خمس جبهات فتحت عليه. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي حكمة الله بخلقه يغوى الإنسان، وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليصده عن سبيل الله وليشغله عما خلق من أجله وليغويه. وقد أعطاه الله وسائل وأدوات لذلك كثيرة. والشيطان هو عدو الإنسان الأول، ولذلك جمع الله بين الأمر الذي حقه التصديق والخبر الذي حقه التصديق في آية واحدة، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو هذا خبر وحقه التصديق ويصدقه جمهور الناس، فاتخذوه عدوا هذا أمر وحقه التطبيق وقل من يطبقه من الناس. والشيطان أقسم بعزة الله أن يغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وقد أخبر الله بصدق يمينه في أكثر الناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء. فالنفس التي بين جنبي الإنسان كثيرا ما تعاديه، لأنها لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح بشيء منها، ويسعى لتضييع حقوق الآخرين وعدم أدائها. وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونفس الإنسان دائما تسعى للكسل والإخلاد إلى الراحة، وذلك مناف للتقدم والرقي وعلو المكانة، فإن ذلك لا ينال إلا بالتعب والجد والتشمير. ولهذا يقول العلماء لم يبط وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. والجبهة الثالثة إخوان السوء، فالإنسان في هذه الدار فرض عليه في حكم الواقع أن يخالط الناس، والذين تخالطهم من الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أخ كذاب لا ينفعك في شيء لا في دين ولا دنيا، بل يضرك فيصل إليك من عدواه وأخلاقه وشيمه الخبيثة ويشغل وقتك ويلهيك عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويشوش على بصيرتك بظلمة سيئاته وذنوبه، فإن الذنوب والسيئات لها ظلمة شديدة على القلوب. وهذا النوع من الأخلاء هم أعداء الإنسان، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وهذا النوع من الاخوان ما لهم علاج الا الطبيعه، لا بد ان يهجرهم الانسان وأن يمتنع من طاعتهم، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعط عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهم كذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنوع الثاني ممن تخالطهم: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت ويدلك على الله سبحانه وتعالى، فأنت محتاج إليه في كل أوقاتك، إذا كنت في وقت عينك وقوتك وصحتك فهو معازر لك معين لك ومنافس لك في الخيرات، وإذا كنت في حال تراجعك وضعفك وإقبال شهوتك وغلبتها على عقلك فهو مؤيد لك حينئذ بالزجر والنهي والتسديد والتوفيق، وإذا أصبت بمصيبة حصل لك انتباش منها كان ساعيا لتعزيتك وتعزيزك وتقديرك، وإذا كنت في نعمة حاول أن يثبتها وأن يعينك على شكرها واستغلالها بما فيه مصلحة لك، فهو حقيقة مما لا يستغنى عنه أبدا. وهذا النوع هم الذين أمر الله بالجنونة معهم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ولا شك أن الجنونة معهم تحتاج إلى مجاهدة وصبر، ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك، ولم يقل اصبر فقط، قال: واصبر نفسك، فهذا عمل يحتاج إلى مجاهدة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه حتى تراه دور إليه لحي القلب. ولهذا قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه: لا تصحب من لا يلهمك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فمن لا يلهمك حاله ترى أنه متقدم عليك في القرب من الله جل جلاله وفي الصدق إليه في هذه المسابقة العظيمة التي شرع الله بين عباده، وقال فيها: مسلك الخيرات، وقال فيها: سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء عرضها كعرض السماء والأرض، وقال فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وقال فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال فيها: ذلك يوم التغابن. هذه المسابقة العظيمة إلى الله جل جلاله أهلها بينهم من البعد ما الله به عليم، فأهل الإيمان وأهل الجنة متفاوتون تفاوتا عظيما، فكيف يكون الفرق حينئذ بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق وبين أهل الجنة وأهل النار؟ إنه النور الشاسع الذي لا يخطر على بال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الورقة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء. الكواكب التي بيننا وبينها آلاف السنوات الضوئية، مسافة أهل الجنة بتباعد منازلهم أعظم منها، وذلك لتفاوتهم في القرب في هذه المسابقة. فلذلك من ترى أنه مبرز متقدم عليك صحبته خير لك، لأنه يرفع همتك ويقتضي منك شعور بالتحدي والمنافسة، فتبذل جهدا في التقرب من الله سبحانه وتعالى بسبب معيته وصحبته وقربه، وبذلك ينفعك في هذه المنافسة، وأيضا تكتشف من خلاله عيوبك ونقصك. فالإنسان محتاج إلى تشخيص دائه وعيبه ومرضه، فلا يمكن أن يتعالج من لم يشخص، بل لم يعرف أنه مريض لا يمكن أن يتعالج أصلا. لكن إذا اكتشف المرض كان بالإمكان أن يتعالج وأن يشفى بإذن الله، لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله. وتكتشف أمراض نفسك وقصورك برؤيتك لأهل الله المقدرين على الله سبحانه وتعالى المنافسين في الطاعات، فليلهم ونهارهم إقبال على الله ليس فيه غفلة، وهم يقطعون أعبارهم بالسير الجاد إلى الله جل جلاله. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يكتب شيئا، ليس لديه وقت يزيد فيه شيئا، الليل كله قيام، النهار كله صيام، كله طاعة وعلم وعبادة وذكر وقرآن، فليس لديه وقت يزيد فيه شيئا. لا فرق عنده بينما لو قيل له إنك تموت الآن أو قيل له إنك تموت بعد 10 سنوات. فهؤلاء المقبلون على الله سبحانه وتعالى الذين لم ينخدعوا بالحياة الدنيا وإنما رأوها لجة وبحرا هائجا، فهم يتمسكون بحبل الله المتين ليقطعوا هذه اللجة ولينجوا منها. وقد قال فيهم الحكيم: إن لله عبادا بطلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي بطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. فهؤلاء صحبتهم لا شك أنها نافعة للإنسان، حتى لو كانت عن بعد، وحتى لو لم تكن معاصرة لهم، بمجرد الاطلاع على كتبهم وقراءة برامجهم وحياتهم يزيد كذلك إيمانا وإقبالا ومنافسة ويثبتك في وقت الأزمات والمشكلات. فإن شعورك بالتحدي والمنافسة يقتضي منك أن تبذل جهدا، ولهذا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فشعورك بهؤلاء وأنهم يحبهم ويحبونك يقتضي منك منافستهم. ثم قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فبرامجهم برامج عملي للاقتداء والاتباع. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستبدل قوما غيركم، فإن عند الله من العباد ما لا يمكن أن تجد أنت مكانا فيه إلا إذا وفقك الله للمنافسة والسير في هذا الطريق. ثم قال سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ثم لا يكونوا أمثالك. فكل هذا من الحوافز التي تعينك على الاستمرار. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والقسم الثالث: أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض. والدواء الأصل أن لا يستعمله إلا مريض، وأن يقتصر على وصفة الطبيب وأن لا يتجاوزها. وتعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية، وهو إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. يكتب بكل اللغات في أوراق الأدوية التي معه. فكذلك هذا النوع من الإخوان الذين لا يعينونك إلا على أمور الدنيا، الأصل الزهادة فيهم وفيما في أيديهم، وأن تتقلل منهم، ومع ذلك إذا احتجت إليهم في أمر ما فهم إخوان لك في أمور الدنيا. فهؤلاء دواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض. وقد قال جدي رحمه الله: الناس منهم دواء تتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا كالداء يشقى به الإنسان عسبانا. فهؤلاء جبهة مفتوحة على الإنسان يحتاج إلى تدبير العمل فيها ليجهو منها. ثم بعد ذلك الجبهة الرابعة مفاتن هذه الدنيا وشهواتها، فهذه الدار ضرة الآخرة وهي منهاة ومشغلة، وإنما هي دار الغرور، فالذي ينظر إليها يرى زخارفها ومهرجها فيظن أنها باقية، وأن بعد اليوم غدا، وأن بعد الغد يوم آخر، وهكذا فتتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه، ويسوه ويطيل الأمل، ويبدل أنه في هذا الوقت من السنة القادمة سيكون في الوجود، وسيكون ممتعا بكل قواه، وسيكون قادرا على الإنجاز في مشاريعه والاستمرار فيها، ولكن هيهات هيهات، فإن الأجل يقطع العمل. وكل ما يؤمنه الإنسان لا بد أن يدرك أنه قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف بما هو كان، وبذلك يلجأ سبحانه وتعالى ويقبل عليه. ولحظة واحدة من التوبة والإنابة قاضية على مشوار طويل من الفجور والفسوق. فإن الإنسان إذا عاش ما عاش في معصية الله، ولكنه قبل موته أقبل على الله وحصلت خاتمته، فقد بدل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بشبه فقط، لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع، فتاب فإن الله يتوب عليه. والأمور بخواتمها، والأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش بن السكري جاء وقد صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بوجه العدو يوم أحد وقد كان مشركا، فرحاه رجل من الأنصار فقال: ما أتى بك يا عمرو هاهنا أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. فعلمه الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتشهد شهادة الحق وقاتل فقتل، فكان من شهداء أحد الذين تحلفون ما قال الله في فضله. ونال هذا المقام الرفيع ولم يسجد لله سيدة واحدة، ولم يحفظ آية من القرآن، ولم يتعلم حكما شرعيا غير الإيمان، ولكن حصلت خاتمته فقضت على كل ما سبق. والشيطان عدو الإنسان يسعى لسجنه وحبسه عن هذه المنافسة، يعلم أنه يسير في طريق لاحم لكنه يريد تعطيله وحبسه، فكلما اقترف الإنسان سيئة وضع الشيطان لبنة حتى يحيط به البنيان من كل وجه، فحينئذ سيبقى يتردد في مكانه لأن الشيطان قد أحاطه بهذا البنيان. فإذا جاءت لحظة من عفو الله هدمت بنيان إبليس فلا يبقى له أثر في الكلية. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه مطيد راسخ الأس محكم، أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. فالله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولكن الغافلين لا يشعرون بذلك. يفتح الله أبوابه أمامهم على إصراعيها فيولونها أدبارهم وهم المعرضون عن الله، والله غني عنهم وهم الفقراء إليه. وتجد العاقل الذي لا يترك فنا من الفنون إلا وقد فهم فيه واستوعب، ومع ذلك لا يدور أمر الآخرة في خلده. فلا يفكر في هذا العرض العظيم على الله جل جلاله وجبار السماوات والأرض، لا يفكر في الوقوع بين يدي الله، ولا يفكر في ما يواجهه من الأسئلة في هذا الامتحان الشاق العظيم، لا يفكر في النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا يدور شيء من ذلك بخلده، يفكر بأمر الدنيا وإحطامها وزيادة الأرباح وارتفاع الأسهم وغير ذلك، هذا شغله الشاق. وهؤلاء هم أبناء الدنيا الذين هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، ما لهم شغل سواها، ولكنهم سيرون في النهاية أنها لا تساوي شيئا من ذلك. كل الأحوال التي يبنوها في جمع خطامها سيرون أنها لا تساوي لحظة واحدة منها. ومن أراد أن يدرك حقيقة هذه الفانية فلينظر إلى عاقبة أي شيء فيها. إذا أعجبك جمال الإنسان وكماله فتذكر حاله في قبره بعد ثلاث من الدفن. إذا رأيت ابن الشاهد من أعجبك فانظر إلى نهايته عند تحطيمه، يتحمل أهله المشاق في حمل أمراضه ورميها بالقمامة. وهكذا كل شيء زاهد من أمور الدنيا مصيره إلى القمامة فهي زائلة. وإنا لجاعل ما عليها صعيدا جرزا، كل ما عليها سيكون صعيدا غير مبت، صعيدا جرزا معناه لا يمت. فهي جبهة مفتوحة على الإنسان، ولهذا حذر الله من اتباعها فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رجعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فدلقت وبالت ثم رتعت. ولئن صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين والسعيد. فإنما هي زاد يتزود به الإنسان، فإذا أهمل ذلك وظن أنها خلود وبقاء فقد وضعها في غير موضعها، وحينئذ سيأخذها من غير حلها ويضعها بغير محلها فيخسرها بكلية. أما إذا جعلها زادا واستغلها لم يأخذها إلا من حلها ولم يضعها إلا في محلها فلن يصاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استول تحت شجرة. فالراكب يبحث عن شجرة ظليلة لا تظل الوارد النظيف، وهو يعلم أن وقت بقائه قليل لأنه إذا زالت الشمس ركب وانطلق، لكن مع ذلك لا يذهب إلى عضاه الشجر الضعاف التي لا ظل لها بل يختار أظلها وأحسنها ويستظل بها ثم ينطلق. الجبهة الخامسة حظوظ الإنسان، فالإنسان له شهوات خفية وله حظوظ، فلو وفق للطاعات قبلما تخلص له طاعة من شهوة خفية. وهذه الحظوظ تقتضي من الإنسان محبة لأنواع من الطاعات، ومن إمكانه أن تمتحن نفسك فستجدها أسرع إلى نوع من العبادات، مع أنه ليس أرفع في ميزان الآخرة مما أنت وأنظره. كثير من الناس يتنافسون من حضور صلاة العيد وصلاة العيد سنة ويتركون البراءة الصلوات الخمس. نحن لا نقول اتركوا هذه العبادة لا تحضروا صلاة العيد، لكن ضعوها في موضعها ومحلها من بين الصلوات وهكذا. فلا بد أن يدرك الإنسان أن كثيرا من المتنافسين في المندوبات المضيعين للبراءة قد اتبعوا شهواتهم، وانتقلت هذه الشهوات هذه العبادات من جانب التعبد إلى جانب الهواية. والذي يمارس العبادة بروح الهواية هو مثل الذي يجمع الطوابع البريدية أو الصور أو العملات، ما فائدة ذلك عليه في وقت الحاجة؟ هذا صاحب هواية ولا تنفعه تلك الهواية شيئا. هذه الجماعات الخمس المفتوحة على الإنسان لا بد في مقابلها بقوة الإيمان التي تقتضي منه أن يدرك أنه جاء بتأشيرة محددة إلى هذه الدار وليس من أهلها وإنما هو غريب فيها، فقد أهبط الله وأبانا آدم وأمنا حواء إلى هذه الدار غريبين وكل ذريتهما غرباء في هذه الأرض ومدة البقاء فيها يسيرة. والنظر إلى من سبقنا، انظروا إلى آبائكم وأجدادكم ألم يمكن لهم في الأرض ما لم يمكن لكم، وقد ذهبوا وتركوا ما حولهم الله وراء ظهورهم، كما قال تعالى وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وانتقلوا منها ولم يصحبوا منها غير أكفانهم وأعمالهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع الثاني ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وصح عنه أنه قال أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال والده ما أخر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أنفقت فأمليت أو لبست فأمليت أو قدمت فأمضيت، قدمت فأمضيت قدمته لآخرته. وفي مقابل هذه الشبهات جعل الإنسان تحت خمس رقابات في سيره إلى الله جل جلاله. الرقابة الأولى رقابة الملك الدجال جل جلاله، فهو مع الإنسان في كل أوقاته وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يعلم وساوس النفوس، ما توسوس به نفس الإنسان يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم السر والأخفى. وهو معكم أينما كنتم، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم. لا يشغله إنسان عن إنسان، ولا سائل عن سائل، ولا تلتبس عليه اللهجات واللغات وخطرات القلوب وأفعال الجوارح، كل ذلك معلوم عنده، وهو أسرع الحاسبين جل جلاله، سريع الحساب. فهذه الرقابة التي لا تخلف، ما من وقت يكون الإنسان خاليا من هذه الرقابة. الرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فقد قيض الله لكل واحد من البشر 21 ملكا يكتبون عليه أعماله، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلب الإنسان وينفث به، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة، وهو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الشهود الذين يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيحصل من ذلك 21 ملكا في رقابة عمل الإنسان، وهم محيطون بأعمال الإنسان يطلعهم الله عليها، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم، فكل أمة بعث الله بها رسولا كريما منها يشهد عليها بأعمالها، فهو شاهد عليها تعرض عليه الأعمال. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم توفاه الله، لكن مع ذلك تعرض عليه أعمال أمته في قبره، لأنه سيشهد بها. والشهادة بشرطها العلم، فلا يحل لأحد أن يشهد بما لا علم له به، وتكون شهادة إلى شهادة الزور، قد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. الشهادة لا تكون إلا على ما هو كالشمس في رابعة النهار من الوضوح، ولا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، فكيف يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمالنا هذه؟ إنما يكون ذلك بإطلاع الله له عليها تفصيلا حتى يكون على علم تام بها بحسنها وقبيحها وصالحها وسيئها فيشهد بالجميع. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو الشهيد الذي شاهد الذي لا يجرح ولا يعزل ولا يبدل، كما قال الرسالي رحمه الله في مقدمة المستصفى. ثم بعد ذلك الرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فالمؤمنون هم شهود الله في أرضه، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بمحمد وأمته يشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه حكمة الله في تأخير هذه الأمة. هذه الأمة هي أشرف الأمم وخيرها للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن مع ذلك أخرها الله، لم يجعلها أول الأمم ولا في وسطها، بل جعلها آخر أمة من أمم الدنيا. لماذا؟ لتشهد على ما سبق. فأخبارهم واصلة إلينا عن طريق الوحي، وآثارهم شاهدة نراها عيانا، فتتوافق لدينا الآيات المسطورة والآيات المنظورة، فيقع بينهما التكامل. الآيات المسطورة في القرآن والآيات المنظورة في الكون، وكما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وبذلك نستطيع الشهادة على الأمم يوم القيامة. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالإنسان يوم القيامة تمثل له جوارحه فتكون شهودا عليه، يختم على فمه ويستخرج لسانه من فمه فيمثل له خارج جسمه فيشهد عليه، تشهد عليه يداه ورجلاه، يشهد عليه جلده. وهكذا قد اختلف في تفسير الجلد في القرآن، هل هو الفرج أو غيره من البشرة كلها. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه 5 رقابات الإنسان تحتها تشهد عليه جميعا. وقد جعله الله على صراط دنيوي هو تبديل للصراط الأخروي. والصراط الأخروي كما تعلمون جسر مصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليم في جوف السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 فداء. ويتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والرجل، ومنهم من يمر كرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. كذلك الصراط الأخرى الدنيوي الذي نحن عليه هو المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم بلاحم لروح بابان يعني سوران هو بينهما، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لم تخرج. وبهذا نعلم أننا الآن على صراط يسير عليه، وهذا الصراط يحفه حفافان أحدهما ذات اليمين والآخر ذات الشمال، وكل واحد منهما فيه منجاة الطريق وهي أبواب مفتحة عليها ستور، وهذه الأبواب فيها شياطين تدعو إليها. الذي يسير في الطريق يدعوه كثير من الدعاة عن يمينه لجهة التشدد والتطرف، ويدعوه كثير من الدعاة عن شماله لجهة التنازل والتساهل والبيوع، وهي في الأبواب المفتحة. لكن بداعي الله ينادي فوق رأسه يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج ولم تخرج. وقديما قال الشاعر: دخولك من باب الهواء إن أردته يسير ولكن الخروج عسير. فلهذا على الإنسان أن يتمسك بجادته وهي الصراط السوي، وسيره على ذلك هو الذي يسميه الوسطية. فالوسطية تقتضي تحديدا للمكان، وتحديدا لطبيعة السير، وتحديدا للعمل الذي يقوم به الإنسان. هذه ثلاثة أمور تقتضيها الوسطية. الاقتضاء الأول المكان الذي تسير فيه، فأنت على طريق وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها بين السبيلين بين الإفراط والتفريط في كل شيء. في الجانب العملي أنت بين إفراط وتفريط، فالمفرطون المبالغون هم المجسمة والممثلة والذين يبالغون في إثبات القدر حتى يجعلون الإنسان مسلوبا من التصرف وهو جبرية. وفي الجانب الثاني جهة الشمال جهة التفريط بين نفاة الصفات والجامية والذين ينفون القدر ويزعمون أن الأمر ملك وأنه لا قدر وأن الله يخلقنا ونحن نخلق أفعالنا وأنه لا يعلم في الحدث حتى يكون تعالى الله وما يقولون هو كبيرة. فهؤلاء بالغوا في النفي. القدرية ضد الجبرية، الجبرية مبالغون في إثبات القدر، والقدرية مبالغون في نفيه، وكل على ضلالة. ومثل ذلك فيما يتعلق بالصفات الذين ينقلون الصفات فيجعلونها تجسيما لله جل جلاله، تعالى الله عن ذلك، الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. والذين ينقلون الصفات اصلا ما امتدح الله به نفسه من الصفات كمان ينقلونه ولا يريدون ان يثبتوه، هؤلاء فرطوا واولئك افرطوا. وكذلك في الطاعات الذين يبالغون فيتعبون أنفسهم ويقعون فيما حرم الله عليهم من إيجاد أنفسهم ومن التعرض للهلكة، هؤلاء أفرطوا. والذين يقصرون في حقوق أنفسهم فلا يأخذون لها حظها من العمل والزاد قبل العرض على الله سبحانه وتعالى، هم أيضا مفرطون. وكذلك في التعامل مع الحياة الدنيا الذين يبذلونها بالكلية ويخرجون منها كأنهم غير مستخلفين وكأن الله ما خلق لهم ما في الأرض جميعا، فيهملون التكنولوجيا بحجة أنها من حطام الدنيا، ويهملون التقدم الصناعي بحجة أنه من عمل الأعداء ومن الكفار، وهكذا من أمور. هؤلاء لا شك أنهم مقصرون مفرطون، أثموا بتقصيرهم وتفريطهم. والذين يبالغون فيجعلون هذه كل شيء، ويجعلون العلم الذي جاء به الوحي تافه في مقابل العلوم التي وصلت اليها العقول البشريه، هؤلاء لا شك انهم مفرطون ايضا في هذا الجانب، وقد اخطاوا خطا فادحا فاحشا. فاذا تحديد المكان هو اول مجالات الوسطيه، تحديد المكان الذي يسير فيه. في ما يتعلق بالسياسة والحكام كذلك، من الناس من يرى أن كل حاكم فهو معصوم ويجب ولاؤه وطاعته في كل ما يأمر به سواء كان موافقا لأمر الله أو مخالفا له، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يعاقب ولا يحاسب، ولا يذكر ببنت شبت ولا يعترض عليه بأي شيء، وهؤلاء مفرطون بحكامك ولو أعطى الله وعطلوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالفوا سنة الله سبحانه وتعالى بتقويم الناس والحكم عليهم والشهادة. وفي مقابلهم آخرون يرون أن كل من تولى الحكم فهو كافر مطلقا، فيكفرونه من غير أسباب التكفير ومن غير تحقق الحق بالشروط واتباع الموانع، وهذا أيضا تفريط به. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالفقه، فنجد بعض الناس يرى أن هذا الفقه الذي هو إنتاج عقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائها الربانيين عبر القرون لا بد أن ينبذ، وأنه لا خير في المذهبية، وهذا المذهب مذهبي هو الكتاب والسنة، وترك كل المذاهب الأخرى وراء ذلك، ويرون أنها ند كتاب الله وسنة رسوله، ويرون أن العلماء الربانيين هم ند لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وفي مقابلهم آخرون يرون التعصب الأعمى، وأن كل مذهب هو بمذهب الديانة لا يحل الخروج منه، ولا بد من تقليد هذا الإمام الفلاني بالكلية في كل ما قال من خطأ وصواب، وكلتا الطائفتين قد وقعت في ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل نصوص الوحي متساوية، فيها واضح الدلالة وفيها خفي الدلالة، وفيها المحكم وفيها المتشابه وفيها المشكل وفيها الخفي، وهذه تغطي حاجات الناس، لكن تغطيتها لها متفاوتة، فمنها ما يكون تكون تغطيته بارزة واضحة للعيان، ومنها ما يحتاج إلى فهم وتدبر. ولذلك فإن القرآن في عرضه على التفسير أربعة أقسام. القسم الأول ما يفهمه كل الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة، مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. لو سألت أي طفل من الناطقين بالعربية ما معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله شرح لك هذا، لو سألته معنى قل هو الله أحد يشرحه، لأن هذا من المعلوم باللغة بلغة التخاطب بين الناس. القسم الثاني ما هو من غريب اللغة الذي لم يعد في لغة التخاطب بين الناس، يحتاج إلى معرفة للمفردات اللغوية والتراكيب، وهذا يرجع به إلى أهل الاختصاص، مثل وفاكهة وأباء كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الرجوع بذلك إلى مفردات اللغة، إذا رجعت إلى القاموس أو اللسان أو أي معجم من المعاجم يمكن أن تفسر هذه المفردات. القسم الثالث ما كان يحتاج إلى استنباط في الاستدلال وجمع لما ظاهره التعارض ونحو ذلك، مثلا الاستنباط في الاستدلال من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معنى إذا قمتم إلى الصلاة أي نويتم القيام إليها فيكون هذا اشتراطا للنية. فاغسلوا وجوهكم، هل الغسل يشمل الدلك أو لا؟ وهل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق أو يشمل الاستنشاق فقط، لأن الأنف ليس له سداد والفم له سداد يغلق والوجه ما يواجهك عند رؤية الإنسان؟ هذا كله محل بحث واستنباط، والمرجع فيه إلى أهل الاستنباط، لأن الله قال ولو ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع إلى الذين أتمنهم الله على هذا الوحي وتأخذ آراءهم بذلك. والقسم الثالث ما كان مشكلة في دلالته أو في جمعه، فدلالة من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثاني أو أحد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن قدر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانه. فاتقوا الله واصبحوا وقالوا لا يدخل الفاسقين. هذه الآية قال فيها ابن العربي هي أشكل آية في كتاب الله. وقد قال القرطبي رحمه الله لا إشكال فيها مع ذلك. فهي قضية شهادة الكفار عن الوصية في السفر. واختلف هل هي محكمة أو منسوخة والخلاف فيها كبير. المرجع فيها إنما هو إلى أهل النقل. وأهل النقل هم أهل الرواية. رواة السنة هم الذين يعرفون تفسير هذا النوع من المشكلات. ونظير ذلك أيضا قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا مشكل لأنه يقتضي أن جميع البشر واردون إلى النار. فكان ذلك مشكلة. لكن حل الإشكال إنما هو الرجوع إلى أهل النقل والحديث. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير وإن منكم إلا واردها قالت ورود العبور. الورود هو العبور على الصراط. ثم بعد ذلك قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الفرق. أما الجمع مثلا فمثل قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا نفى التساؤل لا يتساءلون. وفي الآية الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كيف هنا قال لا يتساءلون وهنا قال يتساءلون؟ والجواب عن ذلك هو اختلاف الوقت. الجمع بين الآيتين واختلاف الوقت. وقت النفخ في الصور لا يتساءلون. وبعد دخول النار أو الجنة يتساءلون. أهل الجنة يتساءلون وأهل النار يتساءلون. لكن بعد دخولها، لكن في وقت النفخ لا يتساءلون. هذا اختلاف التوقيت وبهذا يتم الجمع. أما القسم الرابع فهو المتشابه. والمتشابه معناه ما أخفاه الله، وهو ينقسم إلى قسمين. ما يزول تشابهه مع الزمن. ما يزول تشابهه مع الزمن وما يبقى على تشابهه. فما يبقى على تشابهه مثل التعبدات. أنت الآن لا تعرف لماذا تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي الفجر ركعتين. مصلحة ذلك أخروية لا يمكن أن تكتشفها في الدنيا. كذلك لا تعرف معنى ألف لام ميم ولا تعرف لام ميم صاد ولا تعرف معنى قاف صاد كاف تاء ياء عين صاد. كواتب السور من المتشابه الباقي على تشابهه لأن الجانب التعبدي فيها مقصود وهو الإيمان والذي مصلحته أخروية لا دنيوية كعدد الركعات ورمي الجمرات ونحو ذلك مما لا دخل للعقل به. ولا بد أن يبقى لدى المكلف منطقة لا دخل للعقل فيها لتمام الاستسلام حتى يكون إيمانه ذا قيمة. لأن الإيمان أعلاه مستوره الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. فلو قدر أن ما نؤمن به صار كله من عالم الشهادة لكان الامتحان بسيطا. لكن الإيمان بالغيب هو المهم. فلذلك لا بد أن تبقى منطقة لدينا لا دخل للعقل فيها. وهذه المنطقة لن تكون متعلقة بالعمل ولا بحياة الناس، وإنما هي متعلقة بأجور. ألف لام ميم من قرأها كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهكذا. كل هذه الحروف المباركة. أما ما يزول تشابهه مع الزمن فيكتشفه الناس في حياتهم. ولو سأل عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفتاهم فيه لأنه ليس في زمانهم ولا لم يخاطبوا به خطابا خاصا بهم. لكن نكتشف نحن مع الزمن من عاش منا تفسيرا. وبذلك مثلا قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هذه السورة وهي سورة النحل هي سورة النعم، عد الله بها أنواع النعم التي أنعم بها على الخلائق، ومنها المركوبات التي تقطع بهم المسافات ويصلون بها إلى الشقق البعيدة ويبلغون بها ما لم يكونوا قادرين على بلوغه، فقال منها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون، يخلق فعل مضارع يدل على الاستقبال، ومعناه وسيخلق الله في المستقبل من المركوبات ما لا تعلمون وقت نزوله. وقد عرفنا نحن اليوم بذلك السيارات والطائرات والمراكب الفضائية والمناطيد وغير ذلك من المركوبات التي يركبها الناس اليوم. هذه لو سأل عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبره بها، لأنها لم تكن في زمانهم ولا خطاب بها لهم. ونحن أيضا ما عرفناه الآن قد يأتي وراءه أضعاف وأضعافه مما لا نعلمه نحن أيضا. واللافت للانتباه في هذه الآية أنه بعد هذا قال وعلى الله قصد السبيل. وأهل التفسير القدماء كانوا يمرون بها مرور الكرام فيقولون المقصود أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والذي أفهمه أنا من هذه الآية اليوم أن المقصود أن ما ذكر من المراكب في أول السورة مثل قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير هذه كلها لها أعين ترى بها فتسير على الطريق لأنها تراها. لكن المركوبات التي تخلق فيما بعد كيف ترى الطرق؟ السيارات والطائرات والسفن كيف ترى الطرق؟ قال وعلى الله قصد السبيل، يخلق لها ما يدلها مثل الرادارات وغيرها، فالرادارات تهتدي بها الطائرات في ظلمات الجو وهكذا، فلذلك قال ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، منها أي السفن ما هو جائر، أهل التفسير قديما يقولون منها أي المذاهب والطرق ما هو جائر عن سبيل الحق عن قصد الحق والصواب. لكن الذي يفهمه أنا خلاف هذا الذي يقوله أهل التفسير، الذي يفهمه أن منها أي من السبل التي تسلكها هذه المراكب ما هو جائر أي أعوج دائما كالخطوط الجوية كلها جائرة ولا يمكن أن يكون خط منها مستقيما. الطائرة لو سارت في خط مستقيم لابتعدت وخرجت عن نطاق الفضاء، خرجت للفضاء الخارجي، فلا بد أن تكون الخطوط الجوية جائرة إجمالا. وهذا الميل يشمل قسمين، الميل الأفقي والميل الجانبي، لأن الأرض أيضا ليست كرة تماما بل هي مثل البيضة، فإذا اتجهت الطائرة من هنا إلى جهة الغرب فلا بد أن تأخذ هذا الشمال ولا يمكن أن تخرج من خط مستقيم، لأن الأرض أصلا جانبها الجنوبي أكبر بكثير من جانبها الشمال. وكذلك في الأفق لا بد أن يكون ارتباطها بالغلاف الجوي للأرض وأن لا تخرج منه، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فيزول التشابه عن مثل هذا من القرآن مع الوقت، ولهذا قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فلما لنفي الماضي منقطع، لما يأتيهم تأويله معه وسيأتيهم تأويله لا تعجلوا، ولما يأتيهم تأويله معه سيأتي تأويله. ولذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خلوه بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. نحن ضربناكم على تنزيله يوم الحديبية عندما أنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إلى محلقين ورؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من نزول ذلك فتحا قريبا. هذا كان تنزيل القرآن لكن معناه كان خفيا في ذاك. فلما تحقق ذلك ودخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين ورؤوسهم ومقصرين هذا تأويله، واليوم نضربكم على تأويله. فتأويل الخبر الغيبي هو بروزه للعيار وخروجه من حالة الغيب إلى حالة الشهادة. وهذه الأقسام الأربعة ليس الناس فيها سواء، ولهذا لا بد أن يكون لدينا مذاهب فقهية، ولا بد أن يكون لدينا مذاهب عقدية، ولا بد أن يكون لدينا مذاهب السلوك والتربية. هذه أمور لا بد أن تكون لدينا، لأن الناس مستوى مختلف. فإنكار المذهبية والسعي لتقزيمها والتخلص منها بكلية إنما هو إفراط ومجاوزة للحد. كذلك التعصب لهذه المذاهب والمساواة بين آراء الرجال والوحي الذي نزل به جبريل، هذا أيضا لا شك أنه تفريط وتجاوز وهو غير صحيح، فلا بد من الوسطية بين ذلك. كذلك في التعامل مع الناس، بعض الناس يريد الانزواء عن الناس بالكلية، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأنه يرى أنه ينبغي أن يهتم بنفسه فقط. وأول حديث أخرجه أحمد في المسند، في مسند أبي بكر الصديق، أول حديث في المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. فلا يكون الإنسان مهتديا ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي مقابل ذلك آخرون يتسلطون على الناس ويتدخلون لهم بشؤونهم وكأنهم مهيمنون عليهم، يأمرونهم كأنهم مسيطرون عليهم، وهذا أيضا لا شك أنه إفراط. فالذي يريد أن يتدخل لك في شؤون حياتك وفي كل أمورك وكأنه مسيطر عليك، يأمرك أمرا قويا شديدا كأنه وطوال عليك، هذا مفرط. والذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر أصلا، هذا مفرط. والوسطية بين ذلك أن تأمر ولكن تعلم أنك غير مسيطر، وأنك غير مكلف إلا بما تطيق، وأنك لم يكلفك الله بسرائر الناس وبواطنهم. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فلذلك لا بد أن ندرك مجالات هذه الوسطية، ثم بعد ذلك الأخذ بها. الجانب الثالث من الوسطية الأخذ بها، لا بد أن تعلم أن السير له حدود، وليس من المهم أن تقطع المسافة، تقطع هذا الطريق، بل المهم أن تموت وأن تعلي. فلذلك الذين يوقنون فيه بشدة وينبتون خالفوا السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وقال: فأوغلوا فيه برفق. فلا بد أن يكون الإنسان يوغل فيه برفق وأن لا يشدد على نفسه. ولذلك قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. جاء ثلاثة رجال إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقابلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أقوم، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. فمن رغب عن سنتي فليس مني، وبين أنه يقوم ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس مني. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين وعندها امرأة، هذه المرأة اسمها الحولاء بنت تويك، وهي ابنة عمير بن الخطاب، كانت عابدة زاهية. فدخل على عائشة وهي عندها فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة، سمتها باسمها حولاء بنت تويك. ولكن الحديث هذا الأدب، بمعنى اسمها في عين وهو الحولاء، قالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال به اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. اكلفوا من العمل ما تطيقون، لست مكلفا بإجهاد نفسك. عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان ينام، عندما كان يترك النوم ويقوم الليل كله ويصوم النهار كله، غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لنفسك عليك حقا، ولعائلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فكل ذلك من الوسطية. والسير أيضا منه سير في التصور كالسير في العمل، السير في العمل كمان، لكن السير أيضا في التصور والفهم والإدراك. لا بد أن تدرك أنك لن تبلغ كل شيء علما، لن تحيط بكل شيء علما. وليس ذلك عيبا، ليس من العيب أن تقر بأخطائك، وليس من العيب أن تقر بجهلك، وليس من العيب أن تدرك أنك قاصر الفهم في بعض الأمور وأنه بقي عليك أشياء لم تعلمها، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك في الوسطية في الفهم والتصور لا بد أن تدرك أن الله قال وفوق كل ذي علم عليم، وأنه قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولن تدرك كل شيء. فلذلك اجتهد. وابن الجوزة ومع ذلك علم أن القدر نفذ وأن الصحف جفت وأن الأقلام رفعت بما هو فعل، وبذلك تتوكل على الله حق التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. الطير تعمل ولكن مع ذلك لا تنال إلا ما قدر لها، فالله هو الذي يدلها على أماكن أرزاقها. فلا بد من التصور في التصور والإدراك أن تدرك أنك لست محيطا بكل شيء علما، وأن غيرك يؤتى من العلم أيضا بقدر ما يرزق ويقدر له. وهكذا في كل شؤون الحياة لا بد أن تتخذ هذه الوسطية منهجا في الفهم والإدراك وفي العمل وفي الأخلاق. ففي الأخلاق مثلا إذا كان الإنسان غاية بالكرم يعطي كل شيء ولا يدخر شيئا لغد، هذا سيصل إلى السرف وهو مذموم. وقد شجر الله عنه قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قال أحد علمائنا والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. وفي مقابل ذلك البخل مذموم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تكن بخيلا، ولا تبسطها كل البسط لتعطي كل ما عندك فتقعد مذموما مخذولا. فلا بد من الوسطية في الأخلاق. ومثل ذلك حتى في التعامل، الذي يخدم الناس ولكنه يضيع حقوق نفسه، يضيع دراسته أو عمله ووظيفته، أو يضيع من يمونه ومن يقوم عليه من أهله في مقابل خدمته الآخرين، هذا غير محمود لأنه تجاوز الحدود. والذي يهتم بنفسه فقط ولا يقدم عونا لغيره مذموم. وبينهما حد وسط هو المطلوب. ولذلك قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما، كان بين ذلك قواما. وهنا جاء باسم الإشارة الذي يدل على المفرد للدلالة على الدين، وهما الجانبان المذمومان لأن كل مذموم فكأنهما كلية واحدة. وهذا من أساليب القرآن، فقد تعدد في القرآن الإشارة باسم المفرد، اسم الإشارة المفرد لما هو مثنى في أصله من قول الله تعالى لا فاعل ولا ذكر عوان بين ذلك، ومثل قوله تعالى في خواتم سورة الإسراء لا في خواتم سورة الإسراء في قول الله تعالى قل إن الله وإذ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، بين ذلك أي بين دينك سبيلا. لكن جعلهما بمثابة الحقيقة الواحدة لأن حكمهما واحد. كذلك الوسطية فيما يتعلق بالاكتساب، لا بد أن تدرك أن الله جعل لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه، فأجمل في الطلب. الذي لا يجمل في الطلب يتعب ليله ونهاره من أجل حطام الدنيا ولن يزيد ذلك في رزقه شيئا، فالرزق محدد مكتوب. فلا بد من الإجمال في الطلب، أن لا يذل الإنسان نفسه وأن لا يرهقها ويزعجها في مقابل أمر قسمته. فالذي يعطل العمل بالكلية اعتمادا على سابقة القدر مذموم، والذي يجهد نفسه ويذلها ويتعبها من أجل الرزق مذموم. فلا بد أن ندرك البون الشاسع بين الأمرين، ولهذا لا بد من التنبه للفرق بين التوكل والاكتساب، وأن التوكل لا يعنى بالاكتساب. وقد فسر الغزالي رحمه الله الزهد في الدنيا فقال: هو نبض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها. نبض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها. والأسباب كلها لها قاعدة وسطية، وهي التوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. التوكل عليها شرك بالله وتركها معصية لله. إذا رأيت الجدار سيسقط عليك يجب عليك أن تهرب منه. إذا رأيت سيارة مقبلة عليك تصطدم بك يجب عليك الهرب والفرار منها، لكن مع ذلك تؤمن بالقدر خيره وشره وأن أجلك محدد، ولهذا تتعالج وتتداوى، لكن تعلم أن كل شيء قد كتب. فلا الطبيب يستطيع أن يطيل في عمر نفسه فضلا عن عمر غيره. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع علاج نحو قد قضى، لا يستطيع ذلك. فلهذا القاعدة الوسطية في الأسباب هي أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. قد أطلت عليكم فأمللتكم فسامحوني وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير العمل، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا طويلا الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة والاستفادة من الشيخ ومن الوقت. يمكن أن نفتح المجال للأسئلة الذي يريد أن يسأل يتفضل. تفضل.
الصراط هذا الصراط الكسي، وهو ظن أن المذكور في القرآن كله هو الصراط المعنوي مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهما صراطان صراط حسي وصراط معنوي. ولذلك صاحبكم يظن أن أبواب جهنم مثل أبواب بيته هو إلى جنب، وأنا قد أجبته فقلت: جهنم ليست مثل بيتك يا أخي، بيتك أبوابه إلى جنب، لكن جهنم يمكن أن تكون أبوابها بالأعلى والأسفل والجنب وكل جانب متوازي. فلذلك هو يتصور عالم الغيب مثل عالم الشهادة، وهذه أزمة ومصيبة فكرية يسقط فيها كثير من المفكرين اليوم. يريدون أن يجعلوا عالم الغيب مثل عالم الشهادة تماما دون بروق. فيقول كيف يكون الصراط فوق جهنم والله قال لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. جوابا للأبواب، هل قال الله إنها في جنباتها؟ هل حدد أماكن أبواب جهنم؟ وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذه لا يدليل على الصراط، لأن السوق هنا لم يكن سوقا لهم جميعا بقال زمرا، وزمرا جمع زمرا، فهم يتفاوتون في دخولهم تفاوتا عظيما، وذلك يقتضي أن منهم من يسقط عن الصراط ومنهم من يصل فيدخلها وهكذا. وإنكاره للصراط بأنه كيف يصح المشي عليه وهو أرق من الشعر، الجواب عنه ما قاله المقالي رحمه الله في قوله والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم، الذي أنشأهم أول مرة لا يعجزه أن يمشيهم على ما هو أرق من الشعر. فالمرجع في هذا إلى ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالوحي المنزل، وعقولنا لا تصل إلى أمور الآخرة فلا يمكن أن نتصورها على ما هي عليه. ولذلك نعلم أن الصراط حق وأنه مصوم على مد جهنم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس سيستبقونه كما أخبر الله بذلك في كتابه، ونعلم أن عبور ربهم جهنم يكون على الصراط كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعدي أنفسنا ونكلفها في فهم أمور لا تصل إليها عقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر الطوشاني استاذ مشارك جامعة المدينة العالمية. في الحقيقة كتبت كلمة شكر في دقائق معدودات لدخول السرور على الحاضرين والحاضرات ولمعالي شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، فأقول فيها شكرا لشيخنا الشنقيطي الموريتاني بين أبنائه في الشعب الماليزي، فهو عالم قرآني رباني فقيه أصولي مقاصدي، تعلم من العالم الندوي والعلامة ابن باز السعودي والعلامة الشيخ ناصر الألباني، داعية إسلامي وعالم لغوي وله فكر وسطي إسلامي، له مؤلفات في محاضرات مخاطبات القضاء في الفكر والفقه الإسلامي ومحبة النبي، رئيس مركز تكوين العلماء الموريتاني لتخريج عالم عالمي رباني، شرح سلم الوصول الأصولي وأصول الفتوى المالكي وشرح ورقات إمام الحرمين الجويني ومراتب الدلالة الأصولي، وله شرح في متن مصطلح أصولي وتجويد قرآني، زار أكثر من 50 دولة في القطر الإفريقي والأوروبي والأسيوي وحاليا بين الشعب الماليزي، عضو في المجمع الفقهي الإسلامي وعضو في مجلس اتحاد العلماء الإسلامي، شرفنا في مؤتمر عالمي مقاصدي وشرح لنا بالأمس ضوابط الفكر المقاصدي، ووضح لنا اليوم 5 جبهات و5 رقابات لمواجهة وللمحافظة على الجانب الإيماني الرباني الوسطي. فالشكر أيضا موصول رئيس الجلسة الدكتور أمين النهاري اليمني، وسعادة الدكتور ذو الكفل رئيس الأكاديمي، والدكتور لقمان رئيس القسم الفقهي الأصولي، والدكتور عبد الرؤوف الأنهري الماليزي المصري، والدكتورة نعيمة رئيسة المؤتمر العالمي، ولجميع الحضور من كل قطر أفريقي أسيوي أوروبي وخاصة للشعب المدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخي المصري. تفضل السؤال الأخير.
ذكرت بإحدى البرامج التلفزيونية كنت على صدد مقارنة بين التعايش السلمي مع العدو وثورة يعني تقضي على شحنة المسلمين، وذكرت مثلا على الثورة الجزائرية التي راحت ضحيتها مليون ونصف مليون شهيد، ولكن للأسف انقطعت في كثرة الأسئلة، ف
حتى
يعني لو تفصل
أنا
أكثر في هذا
الجلسة جزاك الله خير. عن
الثورة الجزائرية تريد؟ ليس الثورة الجزائرية، أنت كنت تمثل على تعايش سلمي مع العدو، إذا كان فيه ثورة تقضي مع العدو تقضي على شحنة المسلمين، وعندنا فيه حل سلمي يعطي حقوق للمسلمين ويعطي حقوق للأرض يعني والدين.
بارك الله فيك. لا بد أن تدرك أن إطلاق العدو إنما هو على من يعاديك، ومن يعاديك لا يريد أن يتعايش مع كافر، إنه يريد أن يقضي عليه. ولكن فرق بين العدو والغير، التعايش السلمي يكون مع الغير، أنت لا تستطيع أن تضغمه في نفسك وأن تضغمه إضغاما خالصا، وهو أيضا لا يستطيع ذلك، فيمكن أن تتعايش معه وهو غيره، أنت مسلم وهو غير مسلم، لكن لا يعاديك وأنت لا تعاديه. وهذا النوع يشمل المعاهد والذمي والمواطن الذي هو معك في دولة واحدة، يحصل على جنسية هذه الدولة وكل امتيازاتها كما تحصل أنت على ذلك، فلا بد أن تتعايش معه، لا يقضي واحد منكم على الآخر ولا يقصيه. لكن العدو المحتل الذي يحتل أرضك ويغتصبها ويقهرك ويكرهك ويريد القضاء عليك لا يطلب منك أصلا أن تتعايش معه على الذلة والمسكنة، ولا يلزم بأي دين ولا بأي عقل أن تقبل بالخضوع له أبدا، بل يجب عليك أن تدافعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والولادة فضاه الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. فهذا المقصود هنا. ولا شك أن الدفاع والمقاومة تعتريه أحوال بحسب ضعفك أنت ووسائلك، فإذا قويت الوسائل لزم أن تدفع بها وأن تبادر إلى استغلالها، وإذا ضعفت الوسائل فما لك حيلة إلا أن تتوكل على الله وأن تسعى لتقويتها، وحينئذ سيكون جرارك مبررا مسوغا كما قال الشاعر الجاهلي، جاعلة ومثوير خزاية علي جراري، أن لقيت بني عبسي لقيت أبا عوف وعوفا ومالكا وعمرا فجاشا من لقائهم نفسي، لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار من حطب اليبسي، وليس فرار اليوم عارا عن الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس، وليس فرار اليوم عارا على الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس. وكثير من المبادرات قد لا تكون إيجابية، بل تكون جريرتها وأثرها غير محمودة. ولذلك الفرق بين المبادرة الإيجابية والمبادرة السلبية ثلاث شروط، إذا تحققت في المبادرة كانت إيجابية، وإذا اختل واحد منها كانت مبادرة سلبية. الشرط الأول أن لا تكون المبادرة مخالفة لأمره، فإذا خالفت الأمر فهي معصية حتى لو ترتب عليها نفع وخير. الشرط الثاني أن لا تكون مخالفة للتوجه العام، فإذا جاءت المبادرة بغير سياق مخالفة للتوجه العام هذه مبادرة سلبية. الشرط الثالث أن تكون مدروسة العواقب، فإذا كانت غير مدروسة العواقب فهي مبادرة سلبية مطلقة. ومثال ذلك مبادرة حاطب بن أبي بزعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش يخبره بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش بفتح مكة. هذه المبادرة هل هي إيجابية أو سلبية؟ مبادرة سلبية. لماذا؟ لأنها مخالفة للتوجه العام، وهو من درس نتائجها وعلم أنها لا تضر المسلمين شيئا، وأنه يمكن أن تبقي له على علاقة بقريش ويحفظون له أهله وماله، لكنها مبادرة سلبية لأنها مخالفة للتوجه العام. حذيفة اليمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب لاختراق العدو، فقال له لا تحدث حدثا حتى ترجع إليه. فوجد أبا سفيان بعدما قرر المشركون الهزام وهو يركب بعيره معقولا لا يستطيع أن يقف به، وقائم سيف حذيفة بيده، فأراد أن يقتل أبا سفيان. هل هذه المبادرة إيجابية أو سلبية؟ سلبية، لأنها مخالفة للأمر العام، مخالفة للأمر، لأنه قال له لا تحدث حدثا حتى ترجع إليه، ولأنها غير مدروسة العواقب. يمكن لو قتل أبا سفيان لعدلوا عن قراره بالهزيمة وقد قرروا المنازل. مبادرة أخرى، عندما شعر المشركون بالاختراق وأن بينهم من ليس منهم، أمروا أن يمسك كل رجل من بجنبه وأن يسأله من هو، فبادر هو فأمسك الذي عن يساره فقال معاوية، وأمسك الذي عن يمينه فقال صفوان، فدارت الدائرة ولم يسأل هو، لأنه هو المبادر. هذه المبادرة إيجابية أو سلبية؟ هذه إيجابية، فهي مدروسة العواقب، ولم تخالف أمرا، ولم تخالف توجها العام. فلذلك تقوم المبادرات سواء كانت في مقاومة العدو أو كانت في مصالحته على هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية، ومن بنود الصلح أن من هرب من المسلمين إلى الكفار لا يرده الكفار، وأن من هرب من أهل مكة إلى المدينة يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد رأى بعض أصحابه أن في هذا إذعانا واستسلاما وتنازلا، ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مسلما هرب إلى الكفار أقيل فيه فلا نريده، لأن الإسلام استسلام لأمر الله والقياد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يفر منه ويهرب ليس مؤمنا بالواقع. وأما من يأتي من الكفار فإن الله قد أطلعه عن طريق الغيب أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا كما كان لأبي جندل وأبي بصير، وقد نصر الله بهما هذا الدين ونصرهما به، فكانت المبادرة حينئذ إيجابية.
جزاكم الله خيرا. نعتذر أولا لفضيلة الشيخ على قطع حديثه الذي لا نمل من سماعه، ولكن لأن الوقت و انتهى وهناك برامج أخرى يمكن أن تسأل بعد المحاضرة، فنعتذر مرة أخرى لشيخنا ونشكر.